بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، أحبتي في الله، نستكمل مسيرتنا مع فقه الصيام. وكنا في اللقاء السابق قد توقفنا عند السؤال السابع، وهو شروط وجوب الصيام. ذكرنا من هذه الشروط أن صوم رمضان يجب على من توفرت فيه الشروط التالية: الشرط الأول الإسلام، فلا يصح الصيام من الكافر، ولكن هو إيه؟ يجب عليه، لقوله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا، ولقوله تعالى: ما سلككم في سقر، أي لأهل النار، فتكون الإجابة لم نك من المصلين. فالكفار مطالبون بالشريعة لكنها لا تصح منهم إلا بعد الإسلام. الشرط الثاني البلوغ، إيه دليله؟ لا، في أسئلة، خلي بالكم عنه، في امتحان إن شاء الله في آخر المذكرة. رفع القلم، قول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة ذكر منهم الصبي حتى يحتلم. يعني الصيام مش واجب عليه ولا واجب؟ طب ينفعش يصوم؟ إمتى؟ الصبي المميز إذا أطاق الصيام، قياسا على الإيه؟ على الصلاة: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربيهم عليها لعشر. ثلاثة العقل، فلا يجب الصيام على المجنون للحديث السابق. أربعة الصحة، أو بتعبير آخر القدرة، الصحة أو القدرة، وعندها توقفنا. يقول: فمن كان مريضا لا يطيق الصيام لم يجب عليه، وإن صام صح صيامه، لقوله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فإن زال المرض وجب عليه قضاء ما أفطره من أيام. هنا مسألة مهمة: ما المرض الذي يجيز للإنسان الفطر؟ أي أنواع المرض؟ ما حده؟ ايه حد المرض؟ ساكتين ليه؟ ها؟ نعم، ايه حد المرض الذي يوجب الفطر، او يعني مش يوجب، يجيز للانسان ان يفطر؟ الذي ايه؟ لا يستطيع معه الصيام. طب احنا ممكن نقول المرض، نعمل تقسيمة كده تقرب المسألة. المرض ثلاثة اقسام، المرض ثلاثة اقسام. اكتب بقى انت معاك الملزمة اهوت، وايه، واكتب الإضافات اليسيرة اللي احنا هنقولها دي. المرض ثلاثة أقسام، اكتب كده في نص السطر المرض وطلع منها ثلاث أسهم. القسم الأول: مريض لا يتأثر بالصوم، لا يتأثر بالصوم، يعني مرض خفيف مثلا كالصداع أو الزكام، كالصداع والزكام، يجوز الإنسان اللي عنده شوية صداع أنه يفطر؟ ها؟ يبقى نقول الحكم: فلا يجوز له الفطر. يبقى القسم الأول: مريض لا يتأثر بالصوم، يعني المرض الذي عنده والحالة التي عنده لا يتأثر إن صام مع هذا المرض، فلا يجوز له الفطر كالصداع والزكام. القسم الثاني: يشق عليه الصوم ولا يضره، يشق عليه الصوم ولا يضره. يبقى مريض الصيام شاق عليه بس مش هيضره، حكمه ايه؟ يكره له الصوم ويسن له الفطر، يكره له الصوم ويسن له الفطر، يشق عليه الصوم ولا يضره، فيكره له الصوم ويسن له الفطر. القسم الثالث يشق عليه الصوم ويضره، يشق عليه الصوم ويضره، كمريض السكر والكلى فالصوم عليه حرام. يشق عليه الصوم ويضره كمريض السكر والكلى وصاحب الفشل الكلوي يعني، نسأل الله العفو والعافية، فالصوم عليه حرام. هذا ملخص من كلام الشيخ العثيمين في الشرح الممتع الجزء السادس صفحة 353. إذن هناك بعض أنواع الأمراض لا يجوز للإنسان أن يفطر معها، كالمرض الخفيف الصداع والزكام مثلا ونحو ذلك، أو ألم السن مثلا، واحد سنته بتوجعه وما يروحش يفطر ويقول من كان مريضا أو على سفر فعدة من إيه. لا، هناك قسم آخر يكره له الصوم، يكره يعني الأفضل ألا يفعل، وإن فعل فليس عليه إثم، لأن المكروه ما طلب الشارع تركه لا على سبيل الحتم والإلزام، يثاب من تاركه ولا يأثم فاعله. إذن فهذا القسم وإن كان في هناك مشقة من الصيام، لكن لو صام صومه إيه؟ صوم صحيح، لكن يكره له ذلك ويسن له الفطر. القسم الثالث من يشق عليه الصوم ويضره، كإنسان مريض بالكلى مثلا أو مريض السكر، فربما لو صام مات، أو اشتد عليه المرض وصارت مضاعفات شديدة تضره ضررا بالغا، في هذه الحالة يحرم عليه الصيام، لأن الله عز وجل ما جعل علينا في الدين من حرج، وأمرنا ألا نلقي بأنفسنا ولا بأيدينا إلى الإيه؟ إلى التهلك. والعلماء عندما تكلموا عن المرض قسموا أيضا المرض إلى قسمين، قالوا مرض يرجى زواله أو يرجى برؤه، والقسم الثاني مرض لا يرجى برؤه، البرء اللي هو الشفاء. قالوا المرض قسمان، مرض يرجى برؤه أو زواله، ومرض لا يرجى برؤه أو لا يرجى زواله. يعني لا يرجى يعني دائم مع الإنسان، إنسان أصيب بمرض واستمر معه هذا المرض سنية عمره. طبعا الشفاء بيد الله والله على كل شيء قدير، ولكن هذه مصطلحات كي يعني يسهل تنزيل الأحكام الشرعية. هناك كما ذكرنا القسم الأول مرض إيه؟ يرجى برؤه، كإنسان طرأ له مرض أو طرأ عليه مرض في رمضان فأجريت له مثلا عملية أو غير ذلك، فاضطر للإيه؟ للإفطار. ماذا يفعل هذا الإنسان؟ يفطر وعليه القضاء. أما صاحب المرض المستمر، مرض لا يرجى برؤه ملازم له، كالقلنا زي القسم الثالث بقى اللي عندكم، لا يستطيع أن يصوم مع هذا المرض، ولو صام شق عليه جدا وربما أضره وربما قتله، ففي هذه الحالة ماذا يفعل؟ هيقضي إمتى؟ ها؟ يبقى خلاص بقى، يبقى هنقول ينتقل للإيه؟ 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 قضاء إيه؟ ما فيش قضاء. كفاره ايه هو يعني؟ ايوه كده، مش كفاره بقى، يبقى ينتقل للبدل، ينتقل للبدل. المريض صاحب المرض الذي يرجى برؤه او زواله يفطر وعليه القضاء، واما صاحب المرض المستمر الذي لا يرجى برؤه فابتداء ينتقل الى البدل. البدل هو الاطعام، والبدل هو الإطعام كما سنبين كيف يطعم إن شاء الله. وقال العلماء أيضا في بيان حد المرض الذي يجوز معه الفطر، هو المرض الذي يلحق المريض بسببه أو تلحق المريض بسببه مشقة ظاهرة، هو المرض الذي تلحق المريض بسببه مشقة ظاهرة، كأن يتأخر، كأن يزيد المرض أو يتأخر الشفاء، عشان يبقى الحدود تبقى واضحة، تبقى فاهم أنت كيف تتنزل الأحكام. هو المرض الذي يلحق المريض بسببه مشقة ظاهرة، كأن يزيد المرض، لو صام المرض إيه يزيد، أو يتأخر الشفاء، مش هيزيد المرض بس الشفاء هيتأخر، كأن يزيد المرض أو يتأخر الشفاء. قالوا ولا يلزم أن ينتهي بالصائم إلى حالة لا يمكنه فيها الصوم. ولا يلزم، اكتب، أن ينتهي بالصائم إلى حالة لا يمكنه فيها الصوم، لأن بعض الناس ممكن يشدد على الناس ويقول له لا أنت تصوم لحد ما تعجز، لما تعجز بقى تماما يبقى يجوز لك اللي أنت تفطر. لا، لا يلزم أن ينتهي بالصائم إلى حالة لا يمكنه فيها الصوم، بل شرط إباحة الفطر له أن يلحقه بالصوم مشقة يصعب احتمالها، بل شرط إباحة الفطر له أن يلحقه بالصوم مشقة يصعب احتمالها. ثاني، فالمرض الذي يلحق المريض بسبب مشقة ظاهرة كأن يزيد المرض أو يتأخر الشفاء، ده حد المرض. ولا يلزم أن ينتهي بالصائم إلى حالة لا يمكنه فيها الصوم، بل شرط إباحة الفطر أن يلحقه بالصوم مشقة ظاهرة، شرط إباحة الفطر أن يلحقه بالصوم مشقة ظاهرة يصعب احتمالها. أما طبعا المرض الذي لا مشقة منه أو مرض يسير كجرح ونحوه مما لا علاقة له بالصوم ولا يلحق صاحبه ولا تلحق صوم مشقة ظاهرة فلا يجوز له الفطر. طب مسألة، من أصبح صائما ثم مرض، هو ما كانش مريض وصام، هو مرض نهارا، قال العلماء يجوز له الفطر وعليه القضاء. من أصبح صائما ثم مرض يجوز له الفطر وعليه القضاء. طب عكسها ايه؟ ها أصبح ها مفطرا لمرضه أو لعجزه ثم قدر على الايه؟ على الصوم، ماذا يفعل؟ نعم، يكمل اليوم صيام ولا افطار؟ هو مفطر اصلا، يمسك وايه؟ طب لو ما هو يطلع فدية، طب هنقول من افطر لمرضه او لعجزه، عجزه المراد به الشيخ الكبير راجل عجوز يعني، من افطر لمرضه او لعجزه ثم قدر على الصوم فله حالان، فله حالتان، وطلع سهمين كده. الحالة الأولى لو قدر قبل أن يفدي لزمه الصوم فله حالتان. الحالة الأولى ما تكتبش ليه؟ لو قدر قبل أن يفدي لزمه الصوم. الحالة الثانية لو قدر وزال عجزه بعد الفدية، لو قدر وزال عجزه بعد الفدية لا يلزمه، لم يلزمه. لو قدر وزال عجزه بعد الفدية لم يلزمه. ليه؟ لأنه فعل ما وجب عليه، هو كان واجب عليه في الحالة دي الفدية الإطعام، لأنه هو لا يستطيع الصيام، وهو فعل ما إيه؟ ما وجب عليه، فليس عليه شيء. لو قدر وزال عجزه بعد الفدية لم يلزمه لأنه فعل ما وجب عليه. مسألة أخرى مهمة، ما وقت الفدية، قبل رمضان أم أثناءه أم بعده؟ احنا دلوقتي نفرق يا جماعة، احنا نلخبط بين المصطلحات، الكفارة ايه هي والفدية ايه هي؟ ايه الكفارة؟ ماليش دعوة بكفارة يمينها في رمضان، ايه الكفارة في رمضان؟ اللي هي ما يتعلق بموضوع واحد فقط اللي هو الجماع، مش كده؟ ايه هي بقى تهون درجاتها؟ عتق رقبة، صيام 60 مسكين، صيام شهرين 60 يوم، شهرين متتابعين، اطعام 60 مسكينا، دي اسمها الكفارة، ودي خاصة بحاجة واحدة بس اللي هي الايه؟ الجماع، مش كده؟ لو انسان مثلا يصوم في شعبان وجامع زوجته ماذا عليه؟ أفطر بالجماع. تمالكم ها؟ يعيد اليوم. بعض الناس يختلط عليه الأمر فيظن أن من جامع امرأته ولو في غير رمضان فعليه الكفارة، هذا ليس بصحيح، لأن الكفارة خاصة بحرمة رمضان بالفطر في رمضان. وأما غير رمضان إنسان يصوم صوم نفل فهو أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء إيه وإن شاء أفطر، وإن كان الأفضل ألا يقطع عزم النفس حتى لا تعتاد ذلك وما يتعود أنه كل ما يعني لأنه يفطر ويروح مفطر ممكن بعد كده إيه ما يصومش بقى خالص. يبقى الكفارة عرفنا إيه هي، متعلقة بالجماع. الفدية بقى الفدية اللي هي الإطعام للشيخ الكبير والعجوز والمرأة كذلك أو المريض الذي لا يستطيع الصيام. احنا نتكلم دلوقتي عن الفدية، ما وقتها؟ هل تكون قبل رمضان؟ دلوقتي عندنا رجل عجوز وصل 80 سنة أو 90 سنة لا يستطيع الصيام، لو صام ممكن يموت. وقلنا في الحالة دي اللي يعجز عن الصيام ها مش هيجرب بقى، طالما تيقن وأخبره الطبيب المسلم الثقة أنه لن يصوم ولا يستطيع الصيام ينتقل إلى البدل. البدل هو الإطعام. جميل، يطعم قبل رمضان ولا في رمضان ولا بعد رمضان؟ هنقوله بقى ما وقت الفدية، أقبل رمضان أم أثناءه يعني فيه أم بعده. قال العلماء تجوز مع طلوع فجر كل يوم وقبله أيضا، تجوز مع طلوع فجر كل يوم وقبله أيضا. وأما قبل رمضان فلا. أي وقبله دي؟ وقبله يعني قبل طلوع الفجر، يعني واحد النهاردة 5 رمضان وبكرة مثلا هو مفطر يوم 6 أو كده، يبقى ممكن يوم 4 يطعم عن 5 وعن 6 وهكذا، انتبهلك. لكن قبل رمضان لا. أما قبل رمضان فلا. ليه؟ لأن لها سبب وهو الفطر في رمضان فلا بد من حصوله أولا، لأن لها سبب وهو الفطر في رمضان فلا بد من حصوله أولا. وقال العلماء أيضا ولعله يشفى من مرضه، رحمك الله، ولعله يشفى من مرضه، ممكن يشفى من المرض ففي هذه الحالة ينتقل يرجع مرة أخرى إلى الصيام. ونقول والمرأة كذلك كالرجل إذا عجزت عن الصيام، لا فرق يعني بين المرأة العجوز وكذلك الرجل العجوز، كلاهما رحمك الله ينتقل إلى البدل، يتحول إلى البدل وينتقل إلى البدل، ولا يؤمر بالصيام ابتداء إذا علم من حاله العجز الدائم المستمر عن الصيام، فلا يؤمر بالصيام وإنما يؤمر بالبدل وينتقل من الصيام إلى الإطعام. قال الله عز وجل وما جعل عليكم في الدين من حرج. ونقل ابن المنذر رحمه الله الإجماع على ذلك، ونقل ابن المنذر الإجماع على ذلك، على أن لهم الفطر والجمهور على وجوب الفدية، على أن لهم الفطر والمريض العاجز عن الصيام والرجل الكبير والشيخ يعني والمرأة كذلك، الإجماع على ذلك، على أن لهم الفطر والجمهور على وجوب الفدية. طب إنسان لم يتمكن من الفدية، رجل كبير عجوز قلنا ابتداء عجز عن الصيام فأنا له تنتقل للإيه؟ للبدل اللي هو الإطعام الفدية. طب عجز عن الإطعام ماذا يفعل؟ فإن لم يتمكن من الفدية لفقر سقطت عنه، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. فإن لم يتمكن من الفدية لفقر سقطت عنه، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. قال الله عز وجل يعني في توضيح الفدية، قال الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. إيه الفدية بقى عايزين نتكلم عنها، وكيف يطعم من عجز عن الصيام، وما المقدار، يطعم قد إيه؟ قال الله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. من هؤلاء الذين يطيقونه؟ أولا يعني يطيقونه يعني يتحملونه بمشقة، إذن ينتقلون من الصيام إلى الإطعام. كالحامل والمرضع والشيخ الكبير والمرأة العجوز والمريض مرضا مزمنا لا يرجى برؤه. والحامل والمرضع فيهم خلاف سنذكره، مع أن الراجح خلاف ذلك يعني، سنذكره إن شاء الله تعالى. ما مقدار الفدية؟ ما مقدار الفدية؟ اختلف العلماء في مقدار الإطعام، وذلك لأنه لم ينص دليل على مقدارها، فذهب بعضهم إلى أنه مد من طعام لكل يوم، وذهب البعض إلى أنه نصف صاع قياسا على فدية محظورات الإحرام، وذهب بعض العلماء إلى أنه مد من طعام لكل يوم، وذهب البعض إلى أنه نصف صاع قياسا على فدية محظورات الإحرام. والمد مجزئ ولكن ليس الأفضل. يبقى بعض العلماء قال مد، المد هو إبا مل كفي الرجل المتوسط أو المعتدل، يعني كفين متوسطين مش كبار يعني ولا صغيرين، رجل متوسط ملء الكفين ده يسمى مد، مش كده؟ والصاع أربع أمداد، يعني أربع أمداد يعملوا صاع، يبقى قيل إن هي مد وقيل إنها نصف صاع. والمد مجزئ، يجزئ عن الإنسان أن يطعم عن كل يوم أفطره مدا من الإيه؟ من الطعام، مدا من الطعام، من القمح، من التمر، من الأرز، من أوسط ما يأكل، من أوسط ما يأكل، ولكن الأفضل أن يضيف إليه شيئا آخر، يعني ما يقتصرش على الأرز مثلا أو القمح فقط، لأنه مش أوسط ما يأكل، وفي إنسان بيأكل رز بس فيه أو مثلا قمح فقط، لا بيبقى أكيد إيه صح موز ماشي، يبقى ايه رز وحاجه، خد بالك قمح، قمح يعني ايه بقى دلوقتي؟ عيش يعني ماشي، يبقى عيش ولحمه مثلا، خد بالك. يبقى الافضل ان يضيف اليه شيئا. عن انس، شوف بقى كيف طبق الصحابه. عن انس رضي الله عنه انه افطر في رمضان وكان قد كبر فاطعم مسكينا لكل يوم. عن أنس رضي الله عنه أنه أفطر في رمضان وكان قد كبر فأطعم مسكينا لكل يوم، فأطعم مسكينا لكل يوم. وفي رواية أخرى فأمر أو ابنه عمر، عمر بن أنس يعني، يخبر أن أنس رضي الله عنه ضعف عن الصوم عام توفي، يعني السنة اللي مات فيها، فسئل ابنه أنس أطاق الصوم؟ كان يطيق الصيام؟ قال لا. فلما عرف أنه لا يطيق القضاء، خلي بالك هو ابتداء لم يطيق الصيام وما فيش إمكانية أنه بعد كده يقضي، لأن التعب إيه والمرض مستمر بسبب أنه مرض بسبب الشيخوخة ونحو ذلك كبر السن. فلما عرف أنه لا يطيق القضاء أمر بجفان من خبز، الحتة دي مهمة كتبه، أمر بجفان من خبز ولحم فأطعم العدة وأكثر. أمر بجفان، جفان جمع إيه؟ جفان، جفان جفنة، والجفنة اللي هي إيه؟ كالقصعة، اللي هي إناء يؤكل فيه يطعم فيه، وعاء يؤكل فيه. أمر بجفان من خبز ولحم، اللي هي نسميها دلوقتي إيه يعني؟ الفتة، يعني إيه؟ عيش ولحمة. فتبارك أمر بجفان من خبز ولحم فأطعم العدة وأكثر، فأطعم العدة وأكثر. ويستحب له أن يكثر طبعا، إنسان إحنا قلنا المد يجزئ، المد يجزئ، ولكن الأفضل أن يضيف مع المد شيئا حتى ينطبق عليه الوصف القرآني من أوسط ما تطعمون إيه أهليكم، من أوسط ما تطعمون أهليكم. طيب إنسان عليه أو أفطر عشرة أيام، عليه إطعام كام؟ عشر مساكين. عشر مساكين ممكن واحد يطعمه عشر أيام ولا لازم عشر جسس؟ فاهمين السؤال؟ يعني واحد عليه عشر أيام يبقى عليه عشر مساكين، ينفع محمد يفطروا 10 أيام ولا لازم محمد وأحمد وعلي وزيد وعبيد 10 مختلفين؟ ها ليه؟ طيب واجب ليه كده تعدد عليه ليه؟ قال العلماء طبعا تختلف هذه عن الكفارة التي ارتبطت بالجماع، أن الله عز وجل أو في الحديث بالنسبة لهذه الفدية قال الله عز وجل فدية طعام إيه؟ مسكين، وفي قراءة أخرى مساكين، فلم يحدد، بخلاف الكفارة قال له النبي صلى الله عليه وسلم أطعم إيه؟ 60 مسكينا. قالوا فلا بد في الكفارة من 60، يبقى 60 واحد، يعني مش 1 أو 2 أو 30 يطعمهم مرتين، لازم كام؟ 60. ولعل هذا يتناسب مع جرمه باعتدائه على حرمة الشهر بالجماع في نهار رمضان. أما في هذه الكفارة وكذلك كفارة اليمين إطعام مساكين، لا يشترط، قال العلماء لا يشترط أن يعدد المساكين بعدد الأيام، قال العلماء لا يشترط أن يعدد المساكين بعدد الأيام، فلو أطعم نفس المسكين كل يوم أجزأه، فلو أطعم نفس المسكين كل يوم أجزأه. طب ينفع يطلع فلوس القيمة يعني؟ مسائل محتاجة تتراجع برضو قبل رمضان لأنها بنتعرض ليها. قال العلماء ولا يجوز إخراج القيمة، لأن الآية نصت على الإطعام، ولا يجوز إخراج القيمة لأن الآية نصت على الإطعام، فلو أخرج القيمة لم يجزئه ذلك. ولا يجوز إخراج القيمة لأن الآية نصت على الإطعام، فلو أخرج القيمة فلوس يعني لم يجزئه ذلك. توكيل، يمكنه أن يوكل، يعني يأتي إلى المسجد مثلا، لأنه في الغالب لا يستطيع أن يصل إلى المساكين بالعدد الكثير، فيمكنه أن يوكل غيره من أهل المسجد الثقات وهو يشتري له الطعام ويدفعه للمساكين. من كانت عليه أيام من رمضان كالمريض مثلا كما نذكر، أو من كان له عذر وزال، هل يجب عليه أن يقضيها متتابعة كرمضان أم يجوز له أن يفرق؟ يجوز في القضاء التفريق ولا يجب التتابع؟ ها؟ قال العلماء لا يجب التتابع في القضاء، من شاء صامها متتابعة ومن شاء فرقها. الدليل لأن الله قال فعدة من أيام أخر، والمطلق يظل على إطلاقه طالما لم يقيده الشرع. لا يجب التتابع في القضاء، اكتب يا ابن، فمن شاء صامها متتابعة ومن شاء فرقها، لأن الله قال فعدة من أيام أخر، فأطلق ولم يقيد، فأطلق ولم يقيد بتتابع. قال ابن عباس رضي الله عنهما لا بأس أن يفرق، قال ابن عباس رضي الله عنهما لا بأس أن يفرق، وهذا رواه البخاري تعليق. وقال أحمد إن شاء فرق وإن شاء تابع، وقال أحمد إن شاء فرق وإن شاء تابع. طب الأفضل إيه؟ تتابع. ليه التتابع أفضل؟ إبراء للذمة، لأن ذمته مشغولة بذلك، لأن ذمته مشغولة، فلو استطاع أن يتابع فالأفضل له أن يتابع وينتهي من ذلك. إن شاء فرق وإن شاء تابع، هذا كلام أحمد. مسألة أخرى، هل يجب القضاء على الفور يعني بعد رمضان مباشرة يجب أنه يقضي، ولا ممكن يقضي في شوال، في ذي الحجة، في محرم؟ ها، يجب على الفور ولا يجوز على التراخي؟ الدليل، نعم، حديث عائشة قالوا لا يجب الفورية في القضاء بل على التراخي، لحديث عائشة رضي الله عنها كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان لمكان الشغل من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو برسول الله. قالت عائشة كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان لمكان الشغل من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا رواه البخاري ومسلم. وهنا يعني تتكرر المسألة كل عام، هل يجوز له أن يصوم 6 من شوال؟ قبل القضاء أم يقضي أولا؟ عند احنا قلنا القضاء يعني لا يجب على الفور، يجوز له أن يؤخر هذا طوال السنة طالما لم يأتي رمضان الآخر. طيب هل يجوز له أن يتنفل قبل أن يقضي ما عليه، ولا الأولى أنه يقضي وبعدين يتنفل؟ طب ما يصومش ستة من شوال، طب مش يقضي الأول أحسن؟ هتقول لي يقضي، أقول لك طب وضوء، تقول لي يصوم، هنلف ورا بعض كده. ها هل يجوز له التنفل قبل القضاء؟ قال الشيخ العثيمين رحمه الله: نعم يجوز، وهذا القول أظهر وأقرب إلى الصواب، وصومه صحيح ولا يأثم، لأن القضاء موسع، القضاء واجب موسع طوال السنة ما لم يأتي رمضان الآخر. قال الشيخ: يجوز له ذلك، وهذا القول أظهر وأقرب إلى الصواب، وصومه صحيح ولا يأثم، لأن القضاء موسع. ولحديث عائشة اللي احنا لسه قايلينه: كان يكون عليه الصوم من رمضان فما استطيع أن يقضيه إلا في إيه؟ فين الدليل فيه؟ قالوا: ويبعد أنها لم تكن تصوم الست من شوال أو عرفة، إن عرفة بقى مباشرة شهرين، أو عاشوراء، يعني يبعد أن عائشة رضي الله عنها ما كانت تصوم هذه الأيام التي لها من الفضائل ما لها، فدل ذلك على جواز التنفل قبل الإتيان بالإيه؟ بالقضاء. والأولى أن يقضي ما عليه ثم يتنفل كما يشاء إبراء لذمته، والأولى أن يقضي ما عليه ثم يتنفل كما يشاء، ثم يتنفل كما يشاء إبراء لذمته. لأن العلماء يقولون أو يستدلون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال، قالوا: فالذي عليه أيام من رمضان لا يصدق عليه أنه صام إيه؟ صام رمضان، لأن لسه صيام رمضان إيه؟ لم يكتمل بعد. فقالوا: إذن يأتي أولا بما عليه من رمضان حتى يصدق عليه أنه صام رمضان، ثم يتبعه بإيه؟ بصيام الست من شوال. ده الأحوط بلا شك، يعني الدليل من صام رمضان ثم يتبعه ستة من شوال. فالمرأة لو كان عليها بعض الصيام فصامته في شوال وتركت من شوال ما تصوم فيه الست، فهذا أفضل بلا شك. هذا ما يتعلق بالمرض أو الصحة وعكسها المرض، شرط من شروط وجوب الصيام الصحة أو القدرة وعكسها، وتكلمنا عن هذا الشرط بالتفصيل لشيوعه وذيوعه وانتشاره. خمسة: الإقامة. الإقامة عكسها إيه؟ السفر. فلا يجب الصوم على المسافر لقوله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فإيه؟ فعدة من أيام أخر. فلو صام المسافر صح صيامه، ويجب عليه قضاء ما أفطره في السفر. في تفصيل في المسألة دي عندكم في المذكرة اللي هي صفحة 9 تقريبا، بعدها بصفحة تقريبا، هي بعض الأحكام التي تتعلق بالمسافر في نهار رمضان. صفحة كام؟ 7. بعض الأحكام التي تتعلق بالمسافر في نهار رمضان نذكرها يعني لارتباطها بها، ثم نعود للشرط الأخير وهو الخلو من الحيض والنفاس. أول سؤال عندكم فيها إيه؟ أيوة هي دي: هل يجوز للمسافر الفطر في رمضان؟ ودي مسألة الناس تستعظمها جدا، يعني الإنسان لو سافر وأراد أن يفطر في رمضان مش بعيد أنهم يضربوه أو يسبوه على الأقل. كيف تفطر في رمضان؟ ولو كان بقى ملتحي وكان ملتزم تبقى موضوع تاني، وهذا بسبب الجهل. يجوز للمسافر في نهار رمضان أن يفطر، ويجب عليه القضاء، لقوله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ومذهب الأئمة الأربعة أنه يجوز للمسافر أن يصوم وأن يفطر سواء كان قادرا على الصيام أو عاجزا، وسواء شق عليه الصوم أو لم يشق. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة. حديث صحيح. هنا ننبه فنقول، هو يقول الشيخ يقول مذهب الأئمة الأربعة أنه يجوز للمسافر أن يصوم وأن يفطر، يعني له أن يصوم وله أن يفطر، هذا جائز وهذا جائز، سواء كان قادرا على الصيام أو عاجزا. ممكن بعض الناس يكون عنده قوة وجلد فيستطيع الصيام، يعني جسمه مش ضعيف، يعني لا يضعف بالسفر حتى ولو كان قويا، فيجوز له أن إيه؟ برضو ما تفهمش أن يجوز له أن يفطر أنه واجب، في فرق أن احنا نقول يجوز وفي فرق بنقول يجب، ولا ما فيش فرق؟ ده أمر جائز، خدت بالك؟ إيه الأفضل بقى هنقول دلوقتي، لكن يجوز لو إنسان أفطر ففعل شيئا جائزا لا ينكر عليه. طب لو بعض الناس يعلق الفطر في السفر على وسيلة السفر، فيقول لو كان السفر شاقا فله أن يفطر أو يجب عليه أن يفطر، ولو كان السفر مريحا فليس له أن يفطر، هذا ليس بصحيح. لماذا؟ لأن الشرع علق الرخصة على مطلق السفر ولم يعلقها على وجود المشقة أو عدمها، لأن الشرع علق الرخصة على مطلق السفر، يعني لو أصبح الإنسان مسافرا وتلبس بوصف المسافر فتتعلق به الرخص، ولم يعلق الشرع ذلك على المشقة وعدمها، لأن الشرع علق الرخصة على مطلق السفر، لو وجد السفر فله أن يترخص، ولم يعلقها على المشقة وعدمها. والبعض ربما يظن أن السفر ولو كان بالطائرة يكون مريحا، والأمر ليس كذلك، بل ثبت طبيا أن المسافر ولو كان حتى في طائرة وغيرها تحدث في جسده بعض التغيرات التي نتيجة لمفارقته لبلده ونحو ذلك. فصدق النبي صلى الله عليه وسلم إذ يقول السفر قطعة من العذاب، السفر قطعة من العذاب، وأمر الإنسان إن كان مسافرا وقضى حاجته أن يعجل في الرجوع إلى إيه؟ إلى أهله، حتى من سفر الحج إذا قضى الإنسان حاجته في الحج ونحو ذلك، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بأن يعجل الرجوع إلى أهل. البعض يظن ربما يعني يقول لك يعني إيه هو كاره يعني أنه يعيش يقعد في مكة الكام يوم دول، أنت لما يعني لما تتعارض مع الفطرة والطبيعة؟ الإنسان قضى حاجته وقضى العبادة، فالأفضل أن يعجل بالرجوع إلى إيه؟ إلى أهله وولده. يبقى سواء كان السفر شاقا أو لم يكن كذلك فله أن إيه؟ يفطر، يجوز له أن يفطر. ثم ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، وهذا الحديث له قصة، وهي حديث وهو حديث أنس بن مالك الكعبي، وتخلي بالك فرق بينه وبين أنس بن مالك الأنصاري، إيش كده؟ أنس بن مالك الكعبي ليس له إلا هذا الحديث في السنة. يقول رضي الله عنه، مش عندكم في المذكرة، أغارت علينا خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدته يتغدى، فقال أدن فكل. مش ملاحظ في تناقض في السياق؟ أقول تاني إيه؟ طب التناقض صح؟ المفروض إنه ده حرب، إزاي هو بيروي حديث؟ لأن أنس كان مسلما وقومه كانوا ما زالوا على الكفر، أنس بن مالك الكعبي كان قد أسلم وقومه لم يسلموا بعد، لذلك يقول أغارت علينا. البعض ممكن يفهم يقول لك طب إزاي أغارت علينا، يعني هو كافر إزاي بيقول الحديث؟ أغارت علينا خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدته يتغدى، فقال أدن فكل، أرب كل، فقلت إني صائم، فقال أدن أحدثك عن الصوم أو الصيام، إن الله تعالى وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة. وطبعا شطر الصلاة المراد به الايه؟ القصر في صلاتي ايه؟ في صلاة في صلوات ايه؟ الظهر والعصر والايه؟ والعشاء. المغرب فيها قصر ما فيهاش، والفجر ما فيهوش قصر. يقول والسفر المبيح للفطر في رمضان هو السفر المباح، سواء كان سفر حج او جهاد او تجارة او نحو ذلك من الاسفار، فإن كان سفر معصية لم يبح له الفطر، لم يبح له الفطر بهذا السفر. يبقى ده شرط، ده الشرط الأول. يبقى هنقول السفر المبيح في للفطر في رمضان له شرطان، عندكم شرط اهو في المذكرة، نكتب عليه رقم واحد، وقال إيه هو بقى السفر المبيح للفطر في رمضان؟ اللي هو السفر المباح. يعني إيه سفر مباح؟ يعني إنسان مسافر لتجارة، إنسان مسافر لحج، إنسان مسافر لجهاد، فيجوز له في هذا هذه الحالة أن يفطر. طب إنسان مسافر لمعصية، جاي يصيف مثلا ويتعرى، خد بالك ما حدث من الكلام عن إفطار اللاعبين، اللاعبين طالعين يلعبوا وهيمثلوا طبعا البلد، خد بالك فلازم يرفعوا رأسها، فيجوز لهم الفطر أم لا؟ الكلام على نحو ذلك من استغلال الرخص في أمثال هذه السفاهات واللهو الباطل. لذلك قالوا أن يكون سفر طاعة وليس سفر معصية. فالمسافر سفر معصية لا يستمتع بالرخص، لأن الرخص لعباد الله الطائعين. فتقول ماذا يفعل؟ يترك الصلاة مثلا أم يتيمم؟ لو مسافر سفر معصية نقول له يتوب ويتيمم. تقول لي ما فيش، يتوب ويتيمم ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى. أما أن يمتع العاصي بالرخص حتى يتوفر له الوقت على فعل المعصية، نقول له طالما أنت جاي وسفر وعلى البلاج فينفع تجمع الصلوات، يعني يجمع الصلوات عشان يعمل إيه؟ عشان يشاهد الحرام. فالمسافر سفر معصية يحرم من التمتع بالرخص، لأن الرخص لعباد الله الطائعين. الشرط الثاني أن يكون السفر مما تقصر فيه الصلاة، أن يكون السفر مما تقصر فيه الصلاة. ودي مسألة خلافية شديد الخلاف فيها، الخلاف فيها شديد بين العلماء، حتى حكى ابن المنذر رحمه الله فيها نحو من 20 قولا من أقوال العلماء، اللي ما السفر الذي تقصر فيه الصلاة ويجوز للصائم أن يفطر؟ هل يحدد بمسافة أم ما يسمى عرفا، ما يسمى سفرا في العرف ونحو ذلك؟ فأقوال كثيرة جدا، ولعلها إن شاء الله نذكرها، احنا توقفنا عندها تقريبا في دروس الفقه بتاعت يوم الجمعة، لعلنا يعني نفصل فيها إن شاء الله بعد رمضان إن كان في العمر بقية إن شاء الله تعالى. لكن نذكر قول الشيخ في كتابه الجامع الذي رجحه، فنقول ما يسمى سفرا عرفا سواء كان طويلا أو قصيرا يبيح لصاحبه الفطر. ما يسمى سفرا عرفا سواء كان طويلا أو قصيرا، يعني تعارف الناس أن هذا الأمر سفر، انتقال الإنسان من البلد الفلاني البلد الفلاني، هذه المسافة تعارف الناس على أنها سفر، فحينئذ يجوز له أن يأخذ بالرخص سواء في قصر الصلاة أو في الفطر. ما يسمى سفرا عرفا، عرفا يعني إيه؟ تعارف الناس على ذلك، سواء كان طويلا أو قصيرا. والأفضل ألا تقل المسافة عن أقل مسافة قصر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأفضل ألا تقل المسافة عن أقل مسافة قصر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي 16 كيلومترا، يعني 3 فراسخ. لحديث أنس رضي الله عنه في صحيح مسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة 3 أميال أو 3 فراسخ صلى ركعتين. نقول الأفضل ألا تقل المسافة عن أقل مسافة قصر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي 16 كيلومتر، 3 فراسخ. لحديث أنس رضي الله عنه صحيح مسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة 3 أميال أو فراسخ أو 3 فراسخ صلى ركعتين. رواه مسلم، رقم 691. مع الانتباه لمسألة مهمة، 16 كيلو ديت يعني خارج البنيان، يعني مش في داخل البنيان، وإلا مثلا من هنا للعمرية قد إيه؟ كم كيلو تقريبا؟ 10 ولا أكتر؟ ها؟ من هنا العمرية ما حدش عارف؟ 20. فالإنسان يروح العمرية يقصر الصلاة يفطر، وكله هيروح العمرية في رمضان؟ لا، الكلام على أن يخرج خارج البلد هذه المسافة، واضح كده؟ ونتكلم عنها إن شاء الله بالتفصيل أيضا في دروس الفقه بإذن الله تعالى. وهذا ليس يعني إغفال الأقوال الأخرى، فمثلا مذهب مالك والشافعي وأحمد أنه مسيرة يومين بسير الإبل والأقدام، ماشي كده، حوالي 81 كيلومتر. أبو حنيفة مسيرة 3 أيام، وقال بعضهم 76 كيلومتر. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: تنازع العلماء في ذلك، هل يختص هذا بسفر دون سفر أم يجوز في كل سفر؟ وأظهر القولين أنه يجوز في كل سفر قصيرا كان أو طويلا، كما قصر أهل مكة خلف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة ومنى، ومكة المنى والعرفة حوالي 8 كيلو أو 9 كيلو، كما قصر أهل مكة خلف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة ومنى. وفي علماء بيردوا برضه على كلام شيخ الإسلام، عشان كده قلت لك المسألة قوية الخلاف وشديد الخلاف بين العلماء. يقول: وبين مكة وعرفة نحو بريد، بريد ديت مقياس كانوا يقيسون به المسافات حوالي 4 فراسخ. وأيضا فليس في الكتاب والسنة، ليس الكتاب والسنة يخصان سفرا دون سفر، لا بقصر ولا بفطر ولا بتيمم، ولم يحد النبي صلى الله عليه وسلم مسافة القصر بحد زماني ولا مكاني، ده كلام شيخ الإسلام. والأقوال المذكورة في ذلك متعارضة، ليس على شيء منها حجة، والواجب أن يطلق ما أطلقه صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم، ويقيد ما قيده، فيقصر المسافر الصلاة في كل سفر، يعني كل سفر معروف في عرف الناس أنه سفر يقصر فيه الصلاة ويفطر فيه إن شاء، وكذلك في جميع الأحكام المتعلقة بالسفر من القصر والصلاة على الراحلة للنوافل يعني، والمسح على الخفين. ومن قسم الأسفار إلى قصير وطويل وخص بعض الأحكام بهذا وبعضها بهذا جعلها متعلقة بالسفر الطويل فليس معه حجة يجب الرجوع إليها، والله أعلم. هذا كلام شيخ الإسلام. طب إيه الأفضل للمسافر يا جماعة، إنه يفطر ولا يصوم؟ يفطر، ها، حسب حالته. أهو السؤال الجاي أهو، يقول: أيهما أفضل في السفر، الفطر أو الصوم؟ قال، عايز تحفظ القاعدة اللي جاية دي، ما تنامش يا عم، أفضلهما أيسرهما، ماشي كده، أفضلهما أيسرهما عليه، فالصوم أفضل لمن قوي عليه ولم يشق عليه، فإن شق عليه عن الصوم أو أضر به فالفطر في حقه أفضل أخذا بالإيه؟ بالرخصة. يبقى الأفضل ليه هو الأحسن، أقصد الأيسر عليه هو الإيه؟ هو الأفضل، الأيسر هو الأفضل. فقد رأى، هيجيب بقى الأدلة، فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم في السفر رجلا صائما قد إيه؟ عندكم المذكرة مكتوب إيه؟ إيه؟ قد ظلل عليه، يعني الناس مضللين عليه كده من الحر، قد ظلل عليه من شدة الحر وتجمع الناس حوله، فقال صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر. وأصل الحديث في الصحيحين. يبقى هنا في حالة الرجل ده، أنهي قسم من الأقسام اللي احنا قلناها اللي شق عليه الصيام ورغم ذلك صام، وما قال له النبي صلى الله عليه وسلم أفطر، ولم يقل له صيامك حرام، ولكن أشار إلى أن الأفضل أن إيه؟ أن يفطر إذا كان في هذه الحال. طيب أدى دليل للقسم الأول أن من شق عليه الصوم فالأفضل له الإيه؟ الفطر. طب لو واحد لم يشق عليه الصوم يبقى أفضل له الإيه؟ الدليل حيقوله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. ماشي؟ والدليل اللي جاي برضو كمان لنفس الحالة، الإنسان يجوز له أن يصوم طالما لم يشق عليه الصوم، قوله صلى الله عليه وسلم لحمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه لما قال له: أأصوم في السفر؟ وحمزة كان كثير الصيام نوافل يعني، وليس الأمر مختصا برمضان، أأصوم في السفر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن شئت فصم وإن شئت فإيه؟ فأفطر. حديث صحيح. إذن في ضوء هذه الأحاديث يتبين لنا أن الصيام لو شق على المسافر فالأفضل له أن إيه؟ أن يفطر، فإن لم يشق عليه واستطاع أن يصوم فالأفضل له أن إيه؟ وهذا بلا شك واضح، لأنه أبرأ لذمته حتى لا تبقى عليه بعد ذلك إيه؟ أيام يقضيها بعد رمضان. ما مقدار السفر الذي يقصر فيه ويفطر؟ مسألة اللي احنا لسه قايلينها من شوية. قال الراجح أن ما كان يسمى سفرا عرفا جاز أن يفطر فيه الصائم وأن تقصر فيه الصلاة سواء كان سفرا طويلا أو قصيرا، والأحوط ألا تقل المسافة عن 3 فراسخ 16 كيلومتر تقريبا، لأنها أقل مسافة ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قصر فيها. قلنا حديث إيه من شوية؟ حديث مسلم. نعم. طب لو واحد على طول على الطريق مسافر على طول زي سواق مثلا، سواق المشاريع مصر اسكندرية وغيرها، هيفطر على طول ولا هيصوم ولا إيه الحل؟ هيقوله ماذا يفعل من كان عادته السفر وكان له بلد يأوي إليه، هل يفطر أم يصوم؟ قال السائق المسافر من بلد إلى بلد والتاجر الجلاب الذي يجلب الطعام وغيره من السلع والساعي الذي يسافر في مصالح المسلمين وله بلد يأوي إليه، كل الأقسام دي مالها؟ لهم الفطر وعليهم القضاء. وبرضو لما نقول لهم الفطر يعني مش واجب، إن استطاع أن يصوم إيه؟ صام. وسبحان الله غالب الناس بإيه؟ بتصوم. السوائين إلا من رحم يعني رحم الله نسأل الله أن يهدي عباده. في بعض الناس طبعا فيها فسق ظاهر، ربما يدخن في نهار رمضان، وأنت لا يجوز لك أن تسكت على ذلك، يجب عليك أن تنكر عليه وتشتد عليه حتى يمتنع عن إظهار هذا المنكر بين الناس. لكن الغالب السوائين الطيبين المحبين للدين بيتحمل المشقة ويصوم فيه في نهار. بل غالب الناس في وسائل السفر في القطارات وغيرها أيضا لا إيه؟ لا يفطرون. لكن يجوز له أن إن شاء أن يفطر، يجوز له أن يفطر، لكن يأتي الإشكال متى سيصوم؟ ما هو أصلا حياته كلها إيه؟ لما إيه؟ ماشي، ممكن يكون له أجازة في كل أسبوع مثلا يومين، كل شهر مثلا 3 أيام، ليه أجازة شهر في السنة، فإيه؟ ممكن يفرق الإيه؟ القضاء على هذه الأيام. بخلاف بقى إنسان قائد سفينة مثلا، قبطان مثلا، ومعاه الزوجة والأولاد وهو على طول في البحر، ده ما لهوش بقى أجازة، مش هيطلع من البحر، ده هيصوم إمتى؟ عشان كده قال أما من كانت السفينة مثلا مسكنه ومعه في السفينة امرأته وجميع مصالحه ولا يزال مسافرا يعني دوما مسافر، فهذا لا يقصر الصلاة ولا يفطر. طيب ماذا يفعل المسافر إذا رجع إلى بلده أو برئ يعني شفي أو عوفي يعني، أو برئ المريض في نهار رمضان وهما صائمان؟ يجب عليهما الإمساك وليس لهما أن يفطرا. يعني في حالة أنه مسافر صائم ما أفطرش ورجع لبلده، واضح كده؟ فرجع تعبان من السفر ينفع يفطر؟ خلاص انت خلاص كنت عايز تفطر كنت فطرت وانت فين؟ وانت مسافر، لكن خلاص زال عنك وصف السفر فلا يجوز لك الفطر. ودي بتختلط على بعض الناس في الصلاة، يقول لك انا مسافر عمرة بعد الظهر اصلي الظهر والعصر مع بعض قصر، تقطعوا ليه؟ طيب تقطع ليه؟ لانه لسه في الحضر. طب هو يجوز لي ايه؟ يجوز ليه وهو هنا؟ الجمع يجوز ليه الجمع. نعم، يعني يصلي الظهر 4 وبعده ايه؟ العصر 4، لان وقت العصر ربما يخرج هو في وسيله السفر، مثلا الاتوبيس مش هيتوقف، الطياره مثلا هتاخد ساعات طويله لو مسافر مسافه بعيده، في وقت الصلاه هيخرج، فيجمع العصر الى الايه؟ الى الظهر، جمع ايه؟ جمع تقديم. بس ما ايه؟ ما يقصرش دون قصر، لانه فين؟ في الحضر. نفس الكلام، هو كان مسافر والسفر شق عليه وتحامل على نفسه، على ما رجع البيت ولقى الغدا جاهز وبتاعه مش عارف ايه، فقال لك طب انا مسافر وتعبان ينفع افطر؟ نقول له خلاص كده الايه العذر بتاعك ايه زال، ما ينفعش ايه، ما ينفعش تفطر. وكذلك الامر بالنسبه للمريض الذي تحمل مثلا مع المشقه، لكن لا يجوز له ان يفطر اذا زال العذر. اذا قدم المسافر ولم يكن نوى من الليل صوما هل يتم صومه؟ يقول لا يشرع له أن يتم صومه، لأنه مفطر لعدم النية من الليل، لأن احنا قلنا حديث من لم يجمع الصيام من الليل فلا إيه؟ فلا صيام له، من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. وإن لم يكن أكل في نهاره قبل قدومه، والأفضل أن يمسك مراعاة لحرمة اليوم. يعني طالما هو ما نواش من بالليل إنه حيصوم، يبقى ما ينفعش بالنهار إنه ينوي الإيه؟ الصيام، وعليه أن يفطر ويمسك بقية اليوم لحرمة اليوم، وعليه قضاء ذلك الإيه؟ اليوم مرة أخرى لأنه كان فيه مفطرا. وإذا قدم المسافر في أثناء نهار رمضان، إنسان مسافر في نهار رمضان وأفطر ورجع مثلا على الظهر على العصر يعني في نهار رمضان، وأجد امرأته قد طهرت في أثناء النهار من حيض أو نفاس أو برأت من مرض، يبقى كده صايمة ولا مفطرة؟ مفطرة، لأن الحائض لا تصوم. طب هي طهرت واغتسلت، يبقى هي مفطرة لعذر، وهو كمان مفطر ليه؟ هل يجوز له أن يأتي امرأته ولا لا يجوز في نهار رمضان؟ ها؟ يجوز. يقول فله وطؤها ولا كفارة عليه لأنهما مفطران، فأشبه المسافرين والمريضين، يعني زوجين مسافرين والاثنين مفطرين، يجوز له أن يأتي أهله أم لا؟ يجوز لأنه مفطر. وكذلك الأمر بالنسبة للمريضين. السؤال السابع عندكم، ماذا يفعل إيه؟ إنسان شرع في الصوم ببلد، أو ماذا يفعل من شرع في الصوم ببلد ثم سافر إلى بلد بعيد لم يروا فيه الهلال حين رآه أهل البلد الأول، اللي هي بلد مين؟ بلده هو، بلد الإنسان ده، فاستكمل 30 من حين صام. دلوقتي هو من مصر مثلا سافر لبلد تانية بعيد، مصر كانت شايفة الهلال قبل البلد اللي هو سافر ليها، فهو لم هم شايفين الهلال بعدينا، هتبالك، فاحنا هنخلص 30 وهم ايه لسه ما كملوش، فهو وصل هناك وكمل 30 ولسه اهل البلد صايمين، فيعمل ايه؟ يصوم معاهم يكمل 31 ولا يفطر وقدام الناس والناس يتهموه بالفسق؟ يكمل 31 يوم. هيقول اهو الراجح انه يفطر سرا لانه صام برؤية صحيحة واستكمل 30 يوما، فلا يلزمه أكثر من ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا ليه؟ لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن غبي عليكم، غبي يعني غمة، الاثنين بنفس المعنى، فإن غبي عليكم يعني كان هناك قطر أو غمام أو غيام أو سحاب ونحو ذلك أو غبار فحال دون رؤية الهلال، فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. ماذا يفعل من سافر من بلد لم يروا فيه الهلال إلى بلد آخر رؤية فيه فعيدوا اليوم 29 من صومه؟ يعني هو كده إيه اللي فاتت كان إيه العكس بقى، اللي فاتت كان زايد، هنا خدت بالك شافوا بعدنا ولا قبلنا؟ قبلنا، فهو لما راح هناك هو لسه بيكمل إيه الصيام، وهو هناك بيعيده، يعمل إيه؟ حيقوله عليه أن يعيد معهم ويلزمه قضاء يوم لأنه استيقن أن اليوم عيد. واحد يقول لك لا، طب ما يصوم اليوم ده، ينفعش صيام يوم العيد وهو في المكان اللي هو فيه اليوم ده إيه بالنسبة لهم؟ عيد، ويحرم صيام يوم العيد، فيحرم عليه صوم يوم العيد، ويبقى كده عليه إيه؟ عليه يوم يقضي بعد رمضان. من رأى الهلال في بلد وأصبح معيدا معهم ثم سافر إلى بلد بعيد فصادف أهلها صائمين، يعني خلاص في بلده شاف الهلال وصبح عيد، انتقل بطيارة البلد، طبعا المسائل دي ممكن، ما أنا عارف ممكن تحصل، بس زمان، زمان عشان يركب مثلا الجمل ويروح من مكة للمدينة خدت بالك كم يوم؟ ها صح كده. طب أسألكوا سؤال، طب ما هو الموضوع كده، هو كم يوم من مكة للمدينة يا جماعة بالإبل؟ حد عارف ولا محمد؟ كم يوم؟ 3 أيام؟ أنا أذكر إنها 3 أيام بس مش عارف، مش متأكد. 7 أيام بالإبل؟ طيب خليها 3، خليها 7، يعني المهم إيه؟ هو على ما يطلع مثلا اليوم اللي شافه الهلال أو عيد أو تعالى ما يوصل هناك يبقى إيه؟ صح كده؟ هسأل بقى السؤال، طب ليه الفقهاء قالوا المسائل دي؟ هي كان ليها وجود زمان؟ فاهمين ولا مش فاهمين؟ لما كان ممكن واحد يبقى قاعد قدام ابو حنيفه ولا احمد بتاعه واللي هو بيقولوا المسائل دي يقول له يا عم انت بتقول حاجات عمرها ما هتحصل، مش صح كده؟ طب دلوقتي يركب طياره من دلوقتي يروح امريكا مثلا يبقى هنا، صح كده؟ رحم الله الفقهاء وجزاهم الله خيرا. بعد الاذان نكمل ان شاء الله. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. السؤال الأخير فيما يتعلق بالسفر، أنا أظن أنا نبهت قبل ذلك أنه يتعين عليك، وذلك لقلة المدة وقلة الأيام المتبقية على رمضان، يتعين على المسلم أن يتدارس أحكام الصيام قبل الدخول في رمضان. فربما نحن لا نستطيع أن ننتهي من كل الأسئلة والمسائل الموجودة في المذكرة، فأنت لو قرأتها كل أسبوع مرة واحدة، وهي مش كثيرة، كم صفحة عندك أصلا؟ مش كثيرة جدا، لو قرأت كل يوم صفحتين على ما يدخل رمضان تبقى مستحضر تقريبا جل المسائل الموجودة في المذكرة. هذا علم فرض عين واجب على كل مسلم، حتى إن لم نستطع أن ننتهي منها كلها فتكون أنت قد انتهيت، وهي سهلة يسيرة بإذن الله تعالى. وسنحاول إن شاء الله ألا يدخل رمضان إلا وقد انتهينا منها، ولو بزيادة الأيام إن شاء الله قبل رمضان، لعلنا نأخذ يوما أو يومين نحاول أن ننتهي منها بإذن الله تعالى. لكن أنت لا تتكاسل في القراءة والمذاكرة، فكما ذكرت فيها امتحان وعليه جوائز قيمة بإذن الله تعالى. من رأى الهلال في بلد وأصبح معيدا معهم ثم سافر إلى بلد بعيد فصادف أهلها صائمين، هل يصوم معهم أم يفطر؟ قال الراجح أنه لا يلزمه شيء لأنه أفطر لرؤية الهلال، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. ومن أصبح صائما فطارت به طائرة إلى قوم معيدين فإن كان إفطارهم لرؤية أفطر وإلا فلا، فإذا أفطر قضى يوما. بعض المسائل سريعا المتعلقة أيضا بالسفر، نقول ما الفرق بين القصر والفطر في السفر؟ صعب السؤال، ما الفرق بين القصر والفطر؟ حدش يقول لي القصر خاص بالصلاة والفطر خاص، ما أنا عارف، ما يعني القصر خاص بالصيام، ما أنا فاهم، إيه الفرق بقى بين الاثنين؟ أن الإنسان إذا أفطر تكون ذمته مشغولة بالقضاء، وأما إذا قصر الصلاة فتكون ذمته بريئة لا يتعلق بذمته شيء. الفرق بين القصر والفطر، الإنسان لما يقصر الصلاة في السفر، لما يقصر الصلاة، صلاة رباعية يصليها كام؟ ركعتين، هو عليه حاجة كده، باقي عليه حاجة يعملها خلاص، يبقى الذمة ليس فيها شيء ولا يتعلق بذمته، يبقى في القصر لا يتعلق بذمته شيء. وأما الفطر إذا أفطر في السفر تبقى الذمة مشغولة بالقضاء، إذا أفطر في السفر تبقى الذمة مشغولة بالقضاء. في فرق كمان بين القصر والفطر، شغلوا دماغكم شوي. ها؟ ازاي؟ اللي هو الفرق في حكم الأمرين، يعني الفطر في السفر ايه حكمه؟ يعني سائلين الجواز. طب القصر وجوب فرض، يعني لو واحد أتم صلاته بطلة، هنقول وفرق آخر من ناحية حكم الاثنين. فالقصر جمهور العلماء على استحبابه، والأحناف يقولون بالوجوب. القصر جمهور العلماء على استحبابه، وقال الأحناف بالوجوب، أي أن من أتم الصلاة في السفر فإنه آثم عند الأحناف. والقول ده قول، خلي بالكم، لأنه ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتم الصلاة في السفر. المعروف من حاله صلى الله عليه وسلم في السفر أنه كان يقصر الصلاة. يبقى جمهور العلماء على استحباب القصر، وهو الراجح والله أعلى وأعلم، والأحناف على الوجوب. أما الفطر في السفر ففيه ما ذكرناه وخلاصته، يعني فيما يتعلق بحكم العلماء، يعني الجمهور على أن الصوم أفضل لمن قوي عليه ولم يشق عليه. الجمهور على أن الصوم أفضل لمن قوي عليه ولم يشق عليه. (تصفيق) وعندنا حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره في يوم حار حتى يضع الرجل يده على رأسه من شدة الحر. يشوف الحال أنه بيحط يده على رأسه من شدة الحر حتى يضع الرجل منا يضع الرجل يده على رأسه من شدة الحر وما فينا صائم إلا ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم ومين وابن رواحة رواه البخاري ومسلم. فايدة ذكر ابن رواحة ايه؟ ها فضل زيك الله خير. عدم صحة من يدعي الخصوصية، لان لو قال وما فينا صائم الا رسول الله يقول لك ده خاص بالنبي، لكن لما يقول وما فينا صائم الا ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم وابن رواحة يبقى ده دليل على جواز الصيام في السفر ولو كان السفر شاقا، لان قال في يوم ايه حار خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره في يوم حار حتى يضع الرجل يده على راسه من شده الحر وما فينا صائم الا ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم وابن رواحة. اذا هذا ليس من الخصوصيه وهو دليل على الجواز. فظهر مما سبق ان جواز الصوم في السفر ليس على اطلاقه، وانما مقيد بعدم المشقه. فالصوم في السفر افضل لمن قوي عليه، الصوم في السفر افضل لمن قوي عليه، والفطر افضل لمن شق عليه او اعرض عن قبول الرخصه. خلي بالك من المسائل دي، الفطر في السفر افضل لمين؟ الفطر في السفر قوي على ايه؟ قوي على الفطر. هو في واحد يقوى على الفطر؟ ما دي اسهل ما تهوى. ايه الصعوبه في ان هو يقوى على الفطر دي؟ ركز يا ابني، الصوم في السفر افضل لمن قوي عليه، والفطر افضل لمن شق عليه او ايه؟ مش كده قلت لك؟ خلي بالك، الفطر افضل في ثلاث حالات: لمن شق عليه الصوم، اثنين من اعرض عن قبول الرخصه، ثلاثه خاف على نفسه العجب او الرياء. وهجيب الادله دلوقتي. قلنا لمن شق عليه وقلنا الادله، الراجل اللي ظل الايه ظل عليه، فالرسول قال ليس من البر ايه الصوم في السفر. ما يجيش بقى واحد يستدل بالحديث ده على ان اي صيام في السفر ليس من البر. ينفع؟ ليه؟ لان الحديث ليه قصه، الحديث ليه قصه، ما ينفعش تعمم ليس من البر الصوم في السفر. لان الحاله دي الرسول قال ليس من البر الصوم في السفر لو كان الشخص حالته زي مين اللي قاعد عمالين يهوى عليه او مضللينه. ده في مشقه يبقى الافضل انه يفطر، ما فيش مشقه أصوم في السفر؟ قال إن شئت فصوم وإن شئت. من أدلة الكثير، وابن رواحة ما كان صائما مع النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الأمر ليس على إطلاق وإنما يفصل فيه. لو كان الصوم فيه مشقة على المسافر نقول له ليس من البر الإيه الصوم في السفر، لو لم يكن فيه مشقة نقول إن شئت فصوم وإن شئت فإيه فأفطر. وحديث ابن رواحة عشان كده بنفصل ونقول الفطر أفضل لمن شق عليه، وقلنا الدليل أو أعرض عن قبول الرخصة لقول النبي صلى الله عليه وسلم فمن راغب عن سنتي فليس إيه، لأنه ثبت أنه صام في السفر وأفطر أيضا في السفر. واضح كده؟ وأيضا لمن خاف على نفسه الرياء أو العجب. ممكن نزيد كمان حالة لمن كان مصبحا للعدو ويحتاج للتقوي بالفطر. ها؟ لمن كان مصبحا العدو ويحتاج للتقوي بالفطر لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم مصبحوا عدوكم، فأمرهم بالفطر حتى إيه يقوى على الجهاد والجلاد. أما بالنسبة من خاف على نفسه الرياء أو العجب، في أثر لمجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال له، ابن عمر بيقول لمجاهد إذا سافرت فلا تصم، فإنك إن تصم قال أصحابك أكفوا الصائم ارفعوا للصائم وقاموا بأمرك وقالوا فلان صائم، فلا تزل كذلك حتى يذهب أجرك. فهمتوا؟ وبرضو نقول اللي زي الحالة دي، ها لا ان هو مسافرين فواحد صايم فيهم فيقولوا ايه قعدوا الصايم هنا، طب يعملوا للصايم كذا، طب شيلوا الشنط بتاعة الصايم، طب مش خدت بالك خدت بالك، فيفضلوا ايه اهتم بالصايم شيل الصايم جهز الفطار للصايم بالراحة على الصايم مش عارف ايه للصايم، يبقى انت ايه خدت بالك راح الصايم قطن ظهر الصايم بسبب ايه؟ عشان كده ابن عمر بيوصي اللي يبقى في حالة مجاهد، يعني اللي يبقى نفس الوصف ده، يعني العلماء يقولون ان كان كذلك اذا سافرت فلا تصم، فانك ان تصم قال اصحابك اكفوا الصائم ارفعه للصائم، ما يبقاش صيامك عذاب على الناس. يبقى مسافر رايح حج وعمره مثلا ومعاه شنط تبالك، ويخلي الناس ايه وهو قاعد رجل عليه عشان صايم، لا مش حاجه. شيلوا الصايم بالمره، اكفوا الصائم، ارفعوا للصائم. قال وقاموا بامرك وقالوا فلان صائم، فلا تزال كذلك حتى يذهب اجرك. مسألة أخرى في غاية الأهمية، متى يفطر المسافر أثناء رمضان؟ نعم، ما لم يفارق البنيان، يعني هو في بيتهم يأكل. أنت قلت ما لم يفارق، مش صح يا ابني؟ مش قال ما لم يفارق؟ لسه بسمع هو حودة. إنسان حيسافر في نهار رمضان، يبقى أنت عندك سفر بكرة مثلا قاهرة أو غيرها، مش كده؟ تطلع مفطر ولا تفطر في الطريق ولا تفطر لما توصل؟ يعني تطلع مفطر، يعني تصبح مفطر، يعني تقول لهم انا مسافر بكره مش هصوم، تاخد بالك ما يتسحرش ويصبح الصبح ياكل يفطر، صح كده؟ ممكن يجي له تليفون والله السفر اتلغى بعد الفجر، نقول له كمان الصيام اتلغى، لان انت ما ايه ما نويتش، خدت بالك؟ لكن في هذه الحالة ليه مخرج؟ حد يقوله يوصل؟ لا لا، في الحالة دي امتى ينفع يصوم صيامه صحيح؟ لا فدية ثيابه، لو ايه؟ لا بعد الفجر، ما هو ما اكلش وشرب، بس النية تعمل فيها ايه؟ اي والله ينور عليك، في حالة تعليق النية انه يقول لو سافرت افطرت، يبقى معناها ايه؟ لو لم أسافر سأصوم. في بعض الحالات الضيقة جدا العلماء يجيزون تعليق النية، كمن يقول مثلا لو كان غدا من رمضان فأنا صائم، إنه مثلا نام مش هيصحى مثلا للصبح مثلا بعد طلوع الفجر، ففين تبييت النية؟ نايم قبل المغرب مثلا لعذر مثلا، لو نسمي طبعا مش هينام يضيع الصلوات. ففي هذه الحالة ربما تكون مثل هذه الحالة في تعليق النية. لكن نقول متى يفطر بقى؟ هل يصبح مفطر؟ طب افرض جاله بقى التليفون وقال له السفر اتلغى، يبقى كده ضيع الصيام بتاعه، ولا يفطر في الطريق، ولا لما يوصل البلد؟ قال العلماء اذا سافر في اثناء النهار في رمضان فله الفطر اذا ركب وخلف بلدته وراءه، له الفطر اذا سافر في اثناء النهار فله الفطر اذا ركب وخلف بلدته وراءه، لحديث عبيد بن جبر قال لحديث عبيد بن جبر قال كنت مع أبي بصرة الغفاري صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في سفينة، قال كنت مع أبي بصرة، حديث عبيد بن جبر قال كنت مع أبي بصرة الغفاري في سفينة، كنت مع أبي بصرة الغفاري صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في سفينة من الفسطاط، الفسطاط دي عندنا صح؟ صح الفسطاط؟ القاهرة؟ مصر القديمة، من الفسطاط في رمضان، فرفع يعني الشراع، أو رفع على السفينة، يعني بدأوا ركبوا السفينة أو رفع اللي هو الشراع، فرفع ثم قرب غداه ثم قرب غداه فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسفرة، قال اقترب، قلت ألست ترى البيوت؟ قال أبو بصرة أترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأكل تاني. ثم قرب غداه فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسفرة، قال اقترب، قال له تعالى قرب كل، قلت ألست ترى البيوت؟ قال أبو بصرة أترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأكل. الحديث صححه الألباني. حاوله تاني عشان الإخوة اللي كتبت، كنت قال عبيد بن جبر كنت مع أبي بصرة الغفاري صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في سفينة من الفسطاط في رمضان، فرفع من قسين يعني الشراع أو رفع على السفينة، ثم قرب غداه فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسفرة. السفرة إيه؟ طعام يعني. فقال اقترب، قلت ألست ترى البيوت؟ قال أبو بصرة أترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكل. الحديث صححه الألباني. وفي رواية فلما دفعنا من مرسانا أمر بسفرته فقربت، ودي رواية أحمد. فلما دفعنا من مرسانا، خلي بالك من الألفاظ، فلما دفعنا من مرسانا يبقى حصل إيه يعني مفارقة البيوته، فلما دفعنا من مرسانا أمر بسفرته فقربت، رواه أحمد. زي بالضبط كده المسافر عمره وركب السفينة والسفينة إيه مشيت خلاص في السويس أو غيره، خد بالك. وإن كان ممكن قبل السويس يفطر قبل ما يركب السفينة، لأنه على ما طلع من اسكندرية وراح السويس دي إيه يعني مسافة قصر، خد بالك. وطبعا الناس، في ناس بتشدد على نفسها قوي في موضوع الفطر في رمضان ده، يبقى مسافر مثلا عمره وتعبان جدا ومرهق وراكب مثلا اتوبيس وهيقعد 3 ايام بري، خدت بالك، فيشق على نفسه مشقه شديده ويبقى تعبان ومرهق غايه الارهاق. طب ليه؟ وما جعل عليكم دين من حرام. هو لما يبقى فيه رخص نشق على نفسنا ونتركها، وبعد كده نقول الدين يسر ونتعدى الحدود، تيجي تقول له ده حرام يقول لك الدين يسر ويرتكب، خد بالك. تيجي تجيب له اليسر وتجيب له الرخصه يقول لك ازاي افطر في رمضان. في الحالات دي انت لازم يبقى حافظ ادله، تقول له افطر من هو خير منك صلى الله عليه وسلم، وتقول له الحديث فطر الرسول في السفر ولما رفع الاناء وشرب وبلغه ان بعض الصحابه قد صام فقال اولئك العصاه. وفي بعض الاحاديث اخرى لما كانوا في سفر وافطر ونزلوا فقام المفطرون ببناء الاخبيه والخيام ونحو ذلك، طبعا الصائمين كانوا ايه تعبانين، فقال ذهب المفطرون اليوم بالاجر. شوف الحديث، حديث صحيح، ذهب المفطرون اليوم بالاجر. ليه؟ قيام على الخدمه ونحو ذلك. فان كان لا تشق على نفسك، ان كان السفر فيه مشقه فلك ان تفطر، وليس عليك ادنى اثم، لك ان تفطر ولك عليك بعد ذلك ان تقضي بعد رمضان. ولكن يعني ينتبه في ذلك لاحوال الناس بسبب كثرة الجهل وقلة العلم، فربما تتهم في دينك. يعني مش لازم تفطر توقف قدام الناس وتقعد تشرب حاجة ساعة وتاكل وتزقطط وفي نهار رمضان، لأن البعض ربما يتهمك يقولك ليه شوف الشيخ الناقص بيهبلك بيهم. طب ليه؟ إيه الفايدة اللي انت تظهر ده للناس؟ هو عيد؟ زي بعض الإخوة لما كانوا يخلفوا مثلا فيصوموا مع السعودية، هبلك فييجوا في إيه في رمضان يقفوا في الشارع ويشربوا حاجة ساعة، بالك. واحنا لسه هنا بنصوم، لسه بنكمل رمضان وهم صايمين على السعوديه قبلنا بيوم، فيطلع بقى يعيد ويشرب حاجه ساقعه وياكل وجيلاتي وبتاع. طب انت ايه الفايده اللي انت تعمل كده في الناس، تفتن الناس ليه؟ انت خدت برايي يا سيدي، خلاص افطرت يوم عيد مع نفسك وصلي العيد معانا، مش لازم تعمل صلاه عيد لوحدك. واضح الكلام؟ فمحتاج المساله دي محتاجه فقه وفهم. ممكن كمان هنقول دليل كمان مهم جدا، وعندنا قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فايه فليصم، فمن كان في بلده فهو شاهد ولا مش شاهد؟ صح كده الايه، فمن شهد منكم الشهر فليصم. وعندنا قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم. فمن كان في بلده ولم يفارقها فهو شاهد، فليس له الفطر ولا يوصف بكونه مسافرا. عشان الاخ اللي بعت الورقه بيقول الحديث اللي انت قلته ده دليل انه يفطر في البلد. ازاي يفطر في البلد؟ الراجل خلاص ركب السفينه وبدا السفر، يبقى شرع في السفر، فاذا شرعت في السفر فيجوز لك ان تفطر. هنقول برضو الدليل ده هيوضح اكتر، فمن كان في بلده ولم يفارقها فهو شاهد، فليس له الفطر ولا يوصف بكونه مسافرا حتى يخرج من البلد، ولا يوصف بكونه مسافرا حتى يخرج من البلد. فإن كان فيها فله أحكام المقيمين الحاضرين. فإن كان فيها يعني لو لسه في بلده فله أحكام المقيمين الحاضرين. وينفع يقصر الصلاة في بلده؟ لا. فإن كان فيها فله أحكام المقيمين الحاضرين، ولذلك هو لا يقصر الصلاة حتى يخرج، كذلك الصوم حتى يركب الدابة، السيارة، الطائرة، السفينة، وتتحرك به من الحضر، فليس له الفطر حتى يركب الدابة، السيارة أو الطائرة أو السفينة وتتحرك به من الحضر. أنا أعلم أنه وردت بعض الآثار عن بعض السلف أو بعض الصحابة أنه أكل في رحله، ولكن نقول هذا هو الراجح وهذا هو الأحوط للدين. والعلماء ردوا على مثل هذه الآثار. ثم يتكلم بعد ذلك. عندكم ايه بالمذكرة؟ لا ماليش دعوه حامل ولا مرضع. احنا لسه اصلا نرجع بقى تاني ورا فين. الخلو من الحيض والنفاس. ونختم به من شروط وجوب الصيام بالنسبة للمرأة الخلو من الايه من الحيض والنفاس. قال اجمع اهل العلم على ان الحائض والنفساء لا يحل. حط خط تحت لا يحل دي عشان بعض النساء بتتساهل. لا يحل لهما الصوم وانهما يفطران رمضان. طبعا يفطران رمضان يعني في رمضان الايام اللي فيها حيض او ايه او نفاس. ويقضيان. وطبعا عارفين ان اكثر النفاس كام؟ اكثر النفاس ايه؟ شهرين؟ 15 يوم؟ ينفع كده الاخوات يضحكوا علينا؟ 40 يوم. ايه يا عم عايز تتجوز؟ ما انا بقول لك اتجوز عشان تعرف. يبقى 40 يعني ممكن واحدة رمضان كله يستغرقه الايه؟ النفاس. تفطر في رمضان كله. ده واجب ولا جائز؟ واجب. ولو صامت حرام وهي آثمة. يفطران ويقضيان وأنهما إذا صامتا لم يجزئهما الصوم بل يحرم عليهما لقول النبي صلى الله عليه وسلم أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم فذلك من نقصان دينها. يبقى ما فيش واحد يعير المرأة بأنها ناقصة عقل ودين. أخذ بالك بالمعنى اللي هو يريده. لأن نقصان الدين المراد بإيه؟ ترك الصلاة والصوم حال الحيض والإيه؟ والنفاس. ونقصان العقل مش اللي انت بتقصده. نقصان العقل أن شهادتها على النصف من إيه؟ من شهادة الرجل. ويجب عليهما القضاء لما روى مسلم عن معاذة قالت سألت عائشة معاذة العدوية زوجة صلة بن أشيم من التابعيات الفقيهات. قالت سألت عائشة فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. وده مش سؤال اعتراض ولكن عائشة أرادت أن تقطع يعني لو يعني شعر بشيء من الاعتراض أو حتى عند البعض وليس عند معاذة. لذلك اشتدت عليها فقالت أحرورية أنت؟ نسبة إلى حروراء البلدة التي خرج منها الخوارج. قالت لها معكش مذكرة؟ بص في المذكرة أحرورية أنت؟ كسله خلاص قال لك يلا هيختم نقفل المذكرة عشان يقول خلاص الناس. لا مش مخلص افتح المذكرة. أحرورية أنت واكتب يعني حرورية. نسبة إلى حروراء وهي البلدة التي خرج منها الخوارج. حركات الطلاب في الفصل دي أنا هرش عشان أنا مدرس فبيه بلاش. ها حرورية نسبة إلى حروراء وهي القرية التي خرج منها الخوارج. طب ليه بتقول لها حرورية؟ لأن الخوارج يلزمون المرأة بإيه؟ فطر إيه؟ طب ما يبقوا زيين بالصوم أخذ بالك. وأنها تقضي إيه كمان؟ تقضي الصلاة. أخذ بالك هي يا جماعة دماغ كده بقى. فقالت فقلت لست بحرورية ولكني أسأل. لا والله أنا مش منهم أنا بس عايز إيه أفهم. فقالت كان يصيبنا ذلك يعني أيام النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. طب في دليل على كده من القرآن؟ إيه؟ طب فيها هدية دي في دليل ولا مفيش؟ ايه الدليل؟ نمال دي بدي سؤال ولا هتقول الدليل؟ في دليل على المسألة دي من القرآن ان الحائض والنفساء تترك الصلاة والصوم وبعدما يطهران يقضيان ايه؟ يقضيان الصلاة. انتوا خوارج ولا ايه؟ يقضيان ايه الصوم. في دليل من القرآن تفكروا فيها الأسبوع الجاي. ها يا الذين أطيعوا الله أطيعوا الرسول فكروا فيه بس فكروني عشان أنا ما انساش. والآمر هو النبي صلى الله عليه وسلم. ومتى وجد الحيض في جزء من النهار فسد صوم ذلك اليوم سواء وجد في أوله أو في آخره. يعني حتى لو قبل المغرب بدقائق خمس دقائق وجالها الحيض يبقى ما ينفعش ايه تعد اليوم ده من رمضان لازم انها تفطر، اتبالك مش لازم انها تفطر يعني لازم تاكل، يعني خلاص تعتقد انها قد افطرت. لان بعض النساء يقول لك لا حتى مش هاكل وهكمل، لا مش هينفع، يعني انها تكون ناويه ومعتقده انها لازم تبقى ممسكة ده لا يجوز. لكن هي ممكن يكونش لها رغبة في الأكل، مش عايزة تأكل، موضوع عادة مش عايزة تأكل، مش موضوع أنها بتتعبد لله بالإمساك. فاهمين ولا مش فاهمين؟ شكلكم مش فاهمين. المرأة الحائض اللي حاضت في نهار رمضان العصر أو الظهر مش عايزة تأكل، ملهاش نفس تأكل، نقول لا لازم تأكلي. لكن واحدة مش عايزة تأكل عشان مش شايفة أنها ينفع صمت نص اليوم تكمل بقى، عشان في الحالة دي لازم إيه تلزم بالطعام لأنها تتعبد لله بالإمساك في وقت لا يجوز لها فيه الإمساك، لأنها طالما حاضت يحرم عليها الايه الصيام. ومتى وجد قلناها، وإذا طهرت الحائض في أثناء النهار استحب لها إمساك بقيته ولا يلزمها. يعني واحدة طهرت المغرب العصر باقي على المغرب ساعتين ثلاثة، بلك تمسك لو أرادت، مستحب ولا يلزمها ذلك. في بعض المسائل المتعلقة بالحيض والنفاس ما تقضيش ازاي، ما هي مفطرة، هي مفطرة يبقى عليها اليوم ده قضاء، انا اذكرها في الدرس اللي جاي ان شاء الله. الاخ اللي بيقول سفر لعيب الكرة سفر معصية ولا سفر مباح؟ انت ما حضرتش كيف تستعد لكاس العالم، عشان كده ما عندكش. سفر اللعيبة يا جماعة سفر معصية ولا سفر مباح؟ احنا قلنا الكرة كرة القدم بالصورة الموجودة دي بالمخالفات الشرعية، القمار والميسر وكشف العورات وتضييع الصلوات، يبقى ده يخليها حلال ولا حرام؟ حرام، خد بالك، وذكرنا ذلك بالتفصيل. لا يجوز للإنسان أن يترك الصيام بسبب فعل محرم مثل ذلك، أو أن يسافر مثلا كي يتعمد أن يفطر. بعض الناس مثلا ممكن يتعمد السفر في رمضان عشان يفطر حتى لا يصوم، لا يجوز له ذلك. هل المسافر حين عودته لبلده يجمع الصلاة؟ والله لو كان بحاجة لذلك، يعني واحد رجع من السفر ومرض لا يستطيع أن يقوم لكل صلاة، فيجوز له الجمع إن كان بحاجة إلى الجمع، لأن الجمع ليس خاصا بالسفر. وده من الخلط اللي بيحصل برضه عند بعض الإخوة، مفكرين إن الجمع ما ينفعش إلا فين؟ إلا في السفر. لا، يجوز الجمع في الحضر لحاجة، يجوز الجمع في الحضر لحاجة كالمريض مرضا شاقا لا يستطيع أن يقوم ويتوضأ لكل صلاة، مشقة شديدة بلا، فيتوضأ مثلا للظهر ويجمع معه الايه العصر، كم بقى ركعة؟ أربعة وأربعة، يعني ما فيش قصر. يبقى الجمع يجوز في الحضر لحاجة ويجوز في الايه في السفر، وأما القصر فليس إلا في الايه في السفر. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.